بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. ما زلنا مع الأحاديث تحت باب حسن الخلق إذا فقه، والمصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري ذكر هنا حديث أبا هريرة، قال حديث داود بن يزيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه في تقرير المسائل وفي تثبيت الحق أن يعرض أحيانا العلم على طريقة السؤال، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون، أتعلمون؟ وهذا من هديه وأسلوبه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أحاديث كثيرة مرت معنا في هذا المجلس وفي مجالس أخرى. الأمر الثاني أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر من قولهم: الله ورسوله أعلم. ولذلك إذا سئلوا عن شيء لم يعلموه قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا من أدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ يعني المعنى يكون سببا من أسباب دخول النار، هذا هو المعنى، يكون سببا من أسباب دخول النار. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أكثر ما يدخل الجنة، يعني يكون سببا من أسباب دخول الجنة، يكون سببا من أسباب دخول الجنة. ولذلك الجنة يدخلها الإنسان بسبب بعد رحمة الله عز وجل، وكذلك النار يدخلها الإنسان بسبب بعد عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهكذا أهل النار يدخلون النار بسبب أعمالهم. المسألة التي بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، وذكرهما بقوله: الفرج والفم. الفرج والفم، أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم. والمقصود بذلك أن الإنسان الذي رزقه الله جل وعلا هذه الجوارح يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيها، وأن لا يستعملها إلا في طاعة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل رزق الإنسان أعضاء ينتفع بها ويستفيد من خلالها، ومن ذلك الفرج والفم. فالفرج هذه الآلة أو هذه الآلة خلقها الله عز وجل وأمر الإنسان بأن يحفظها عن الحرام وعن المسالك السيئة والمشينة، ولذلك الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون، لفروجهم حافظون. فالفرج هذا إذا ما استعمله الإنسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى كان سببا من أسباب دخول النار. والفرج هذا يزني، ولذلك الله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يلقى أثام. قل جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، والزنا محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. ومن ذلك أيضا الاستمناء، الاستمناء فهو أيضا محرم، لذلك قال جل وعلا والذين، يقول جل وعلا في كتابه العزيز نعم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك فإنهم غير ملومين إلا من ابتغى وراء ذلك. والمقصود أن أهل العلم من أهل التفسير قالوا بأن من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قالوا الاستمناء، ذكروا هذا، قالوا بأن معنى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قالوا هذا الاستمناء، الاستمناء. ومعلوم بأن بقية الجوارح أيضا تزني لكن ليس زناها كزنا الفرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، ولذلك من حافظ على فرجه كان سببا من أسباب دخول الجنة. أما الفم وهو الأجوف الثاني فأيضا يجب على المسلم أن يحافظ على فمه، وليس المقصود بالفم مجرد هذا المدخل وهو أو اللسان الذي في الجوف، وإنما المقصود كل ما يدخل من خلال الفم وكل ما يخرج من هذا الفم، ما يدخل وما يخرج لا بد أن يعلم الإنسان بأنه محاسب عليه. والذي يخرج هو الكلام، الذي يخرج هو الكلام، والذي يدخل هو الطعام والشراب، الطعام والشراب. فالطعام والشراب أو أكل المال بالباطل هذا أكثر ما يكون سببا من أسباب دخول الإنسان النار، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا إذا أدخل حلالا كان سببا من أسباب حفظه عن النار. يقول الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والمقصود بارك الله فيكم بأن أكثر ما يدخل الناس النار هو الفرج واللسان، عفوا الفرج والفم، الفرج والفم. ولذلك عبر هنا عن الفم لإرادة كل ما يدخل ويخرج من خلال هذا الفم، من خلال هذا الفم. أما الكلام فسيحاسب عليه الإنسان، يقول جل وعلا ما يلفظ، يقول جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريف، 70 خريف. وفي الأمر الثاني ما يتعلق بالذي يدخل إلى جوف الإنسان من خلال فمه، من خلال فمه. بالنسبة للشراب مثلا شرب الخمر، الله جل وعلا حرم الخمر، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر بل لعن في الخمر 10 صلى الله عليه وسلم. كذلك كل ما هو في معنى الخمر مثل المخدرات بقية الأشياء هذه التي هي في معنى الخمر كذلك هي من المحرمات. أيضا الطعام والشراب المحرم. يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون سعيرا. وبقية الأشياء التي حرمها الله عز وجل. ولذلك ينتبه الإنسان إلى هذين الأجوفين ويحذر الحذر الشديد، فإنهما من أكثر الأسباب التي تورد الإنسان النار، عافانا الله وإياه. ثم قال: وما أكثر ما يدخل الجنة، يعني يكون سببا من أسباب دخول الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وما أكثر ما يدخل الجنة، كأنهم قالوا الله ورسوله أعلم، لكن هنا ما ذكر يعني ما أتى ذكر قول الصحابة الله ورسوله أعلم، لأن يعني أغلب الناس يعلمون الأسباب التي تدخل الجنة. قال: تقوى الله وحسن الخلق. وتقوى الله عز وجل هي طاعته سبحانه وتعالى، وهي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه التقوى باختصار، أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك ورد عن السلف تفسير للتقوى أو تفسيرات وتعريفات للتقوى جميعها تشير إلى هذا المعنى. فمما ورد عن علي رضي الله عنه بأسانيد لا تصح لكنه اشتهر عند الناس في تعريف التقوى، قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وابن مسعود رضي الله عنه قال: تقوى الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وطلق بن حبيب التابعي الجليل قال: تقوى الله عز وجل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وذكر بأن عمر سأل أحد الصحابة عن التقوى رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك التقوى، كذلك التقوى. ومن أجمل التعاريف أو التعريفات قول بعض السلف: تقوى الله عز وجل أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك، هذه تقوى الله، هي سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. من أعظم أسباب دخول الجنة هي تقوى الله عز وجل. ثم قال: وحسن الخلق. وهذا هو الشاهد، حسن الخلق، أن تكون على أخلاق حسنة وطيبة. قد سبق تعريف حسن الخلق في المجالس السابقة، وهي بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه، هذا هو تعريف حسن الخلق. حسن الخلق أن تتمثل الأخلاق، أن تلتزمها بقلبك وأن تتمثل بها في أعمالك وتصرفاتك، فإنها سبب من أسباب دخول الجنة. وهذا أنبهكم إلى القاعدة التي دائما نذكرها، بأن هذا لأهل الإسلام، هذا لأهل الإسلام. أما من لقي الله مشركا به سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، ولو لقيه بأكمل الأخلاق فإن لا تنفعه عند الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. ولا يخفاكم مصير ومآل الشرك عند الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى بأن المسلم إذا لقي الله عز وجل بتقوى وبحسن خلق فإن الله تعالى وعده الجنة، وعده الجنة. وفي هذا الحديث تأكيد على أهمية حسن الخلق، وأنها قيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد وأكثر من الدعوة إلى حسن الخلق، الدعوة إلى حسن الخلق. وحسن الخلق كما يعني نبهنا مرارا وتكرارا على أن حسن الخلق ليس هو عمل وقتي أو آني أو ظرف معين أو شيء يستحسنه الإنسان أو شيء مزاجي مثلا، لا، حسن الخلق دين، حسن الخلق إيمان، حسن الخلق أن تلتزم ما جاء في الكتاب والسنة من الأخلاق التزاما يكون معك في حال ضعنك وفي حال إقامتك وفي حال صحتك ومرضك وفي حال رضاك وغضبك وفي حال سلمك وحربك. جميع الأحوال التي أنت عليها يجب أن تلتزم حسن الخلق، والإنسان يؤجر على أخلاقه حتى ولو كان لم يعمل بها. لماذا؟ لأنه التزمها، قصدي حتى ولو لم يأت الظرف الذي يظهر فيه حسن الخلق. لماذا؟ لأنه التزمه واعتقده، فهو مأجور على حسن الخلق. الصبر من أعظم الأخلاق، أنت مأجور عليه حتى لو لم يحصل شيء يستفزك ليظهر هذا الخلق العظيم، الحلم، الأناة، الكرم. أنت الآن توصف بالكرم، فأنت مأجور على هذه الصفة حتى ولو لم يأتي سببها. والمقصود بأن الأخلاق هذه لها يعني مزية ومكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، والإنسان يحذر من الأسباب التي والعياذ بالله تقود إلى النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الحذر من الأجوفين، الفرج واللسان. اللسان هذا سبحان الله العظيم من أشد الجوارح إهلاكا للإنسان. وأغلب الناس عنده محبة الكلام والرغي والقيل والقال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وطبيعة النفس البشرية تحب الكلام، تحب نقل الكلام، وتحب دائما أن تستكشف الأمور والأشياء، طبيعة النفس البشرية. ولذلك يجاهد الإنسان لسانه، يجب عليه أن يجاهد لسانه وأن يقوم لسانه، قوم لسانه. يقول بعض السلف: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام، بمعنى أن الإنسان لابد أن يعود لسانه. يقول بعض، قيل أن بعض السلف مر على دار تبنى، دار بيت يبنى، فقال: متى بني هذا البيت؟ ثم لام نفسه وقال: يعني ما شأنك، أو ما شأنك بهذا البيت؟ يلوم نفسه. يقول، تذكر الرواية كما ذكر ابن قدامة، يقول بأنه أدب نفسه بصيام سنة. يقول لي: أني سألت عما لا يعني، طيب وبنيت ولا ما بنيت؟ احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان. فالمقصود بأن الإنسان ينتبه، ولو أن الإنسان عد سقطاته من عمله لحاسب كثير من الناس نفسه. الآن لو كل إنسان مثلا اعتقد، وهذا هو الواقع، بأن هذه الكلمات من عمله، أنت الآن كل كلمة تنفلت من عذبة لسانك هي إما لك وإما عليك. فإذا حسبتها من عملك حاسبت نفسك. لا بد أن تعلم بأن كل كلمة تخرج ستسجل، فإما أن تكون في ميزان حسناتك وإما أن تكون في ميزان سيئاتك. وانظر إلى شأن السلف كيف كانوا يكثرون الصمت، حتى قال عمر بن عبد العزيز: كان الكلام في من كان قبلنا أقل من زماننا. القائل من؟ عمر بن عبد العزيز. عمر يقول: الكلام عند من قبلنا، يقصد من الصحابة، أقل من الكلام اللي في عصره، يشكو زمانه، فكيف بزماننا نحن لا نسأل الله العافية والسلام. والكلمة هذه ما دمت تحبسها فأنت تملكها، وإذا خرجت ملكتك. الكلمة هذه ما دامت حبيسة صدرك، فأنت متسلط عليه، مالك لها، بمجرد أن تخرج ملكتك. فإما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. وأكثر الناس كلامهم في غير طاعة الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يروض نفسه وأن يهذب ذاته وأن يقوم لسانه وأن لا يشتغل إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء رضي الله عنه ليلتي يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح، فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. فقلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ قال يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه.
نعم، هذا حديث أم الدرداء من طريق شهر بن حوشب، وسبق التعليق على رواية شهر بن حوشب في مجالس سابقة في بداية الدرس عن أم الدرداء، وهي ليست الصحابية وإنما التابعية. قام تقول قام أبو الدرداء رضي الله عنه عويمر الصحابي الجليل يصلي يعني من الليل، فجعل يبكي، جعل يبكي، وهذه يعني صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يبكون ويتأثرون إذا قرأوا القرآن وتفيض أعينهم بالدمع من خشية الله عز وجل، وكان يدعو ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي فحسن خلق، لأن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة ما هي؟ الأجسام، هذا الجسم، هذا الجسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والصورة الباطنة هي الخلق، صورة القلب، وهي الباطنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. والمعنى أن الصورة الباطنة هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قال اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، أحسنت خلقي يعني أحسنت هذا الجسم، فحسن خلقي يعني صورتي الباطنة الأخلاق حتى أصبح. الله أكبر، هذا من دعاء أبي الدرداء، حتى أصبح. فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، يعني قمت الليل كله تدعو بهذه الدعوة، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، يدعو الله تعالى أن يحسن خلقه. فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة، إن العبد يحسن خلقه يعني يحسن خلقه ويجتهد في ذلك حتى يدخل حسن الخلق صاحبه الجنة، ثم يقول ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، حتى يدخله سوء خلقه النار. ثم قال والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. هذا الحديث كما ذكرت إسناده من هذا الطريق ضعيف، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأثر هذا عن أبي الدرداء فهو ضعيف كما ذكر ذلك أهل العلم، لكن معناه صحيح. وقضية أن يقوم بعض السلف الصالح قيام الليل بآية أو بدعوة هذا كثير، فنبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين قام ليلة بآية واحدة يركع فيها ويسجد، وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع فيها ويسجد، يعني يقرأها في كل ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضا أنه كان يقوم الليل بركعة واحدة، عفوا يقوم الليل بآية واحدة يتدبر في هذه الآية ويعيش معها. وكذلك عن بعض السلف أنه قام ليلة يقرأ قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويتأمل في هذا. من يعمل مثقال ذرة، الذرة الهباءة الصغيرة التي ربما لا ترى إلا مع أشعة الشمس المنعكسة عبر نافذة أو باب، هذه الهباءة. من يعمل مثقال ذرة صغيرة خيرا يره، ويتفكر في هذا. وهكذا كان شأنهم وديدنهم وهجيراهم، كانوا يتدبرون ويتعقلون ويتفهمون ما يقرؤون رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وهذا الأثر نقف معه رغم يعني ما يعني رغم أن إسناده منتقد، لكن نقف معه الوقفات التالية. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل، وقيام الليل شأن المؤمنين وشرف المؤمنين ودأب الصالحين. ولذلك قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الأمر الثاني أن في قيام الليل يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالدعاء ما دام أنه يخلو بنفسه، أنه يخلو بنفسه. الأمر الآخر أو المسألة الأخرى، من أعظم ما يدعو به الإنسان ربه جل وعلا أن يرزقه حسن الخلق، أن يرزقه حسن الخلق، لأن حسن الخلق دين وعبادة من أعظم العبادات وأجله. ولذلك إخواني بارك الله فيكم أخواتي، لو تأملنا في يعني نصوص القرآن والسنة وجدنا بأن حسن الخلق من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. فالله تعالى أمر بحسن الخلق، أمر بالأخلاق. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل جل وعلا: خذ العفو، هذا أمر، خذ فعل أمر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وما امتدح الله عز وجل نبيه بمثل هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثاني أن خلق أن حسن الخلق إذا تأملنا نجده يأتي حتى مع العبادات. تعلمون بأن الأصل في العبادة هي إقامة العبودية لله عز وجل، لكن لما نتأمل في العبادات نجد من مقاصدها، تعرفون العبادات لها أكثر من مقصد، مقصد عام ومقصد خاص. من مقاصد العبادات أنك تكون على أخلاق حسنة، أنك تكون على أخلاق حسنة وطيبة. في الصلاة ماذا يقول الله عز وجل؟ إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة هذه فيها دعوة إلى الأخلاق، إلى الأخلاق والآداب، الدعوة عظيمة. شوف الآن كثير من المصلين للأسف ممن يشهد الجمعة والجماعة ما فهم معنى هذه الصلاة. من مقاصد الصلاة أنك تكون على خلق حسن وعلى أدب راقي. بعض الناس الآن يطلع من المسجد ويلعن ويشتم ويسب ويغتاب وينم، أو يتعامل بالحرام مثلا، يعني ما مجرد فرصة يستطيع أن يحصل فيها على المال ولو بأي طريق ما تردد في ذلك. الزكاة يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. هذه دعوة إلى أن يكون الإنسان، نحن الآن نتكلم في حسن الخلق، والدرس الماضي في خطورة الترهيب من الشح، سيأتي معنا البخل، الترهيب من البخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا انتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه فإن الأخلاق تنحدر عليه انحدار السيء. لماذا؟ لأنه سيكون سخي. تذكرون درس السخاوة؟ سخي ليس في المال فقط، سخي في كل شيء، في المشورة، في الشفاعة، في المال، في كل شيء يكون سخيا. في الصيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لابد أن يفهم الإنسان بأن الصيام هذا من مقاصده ترويض الإنسان، ترويض الإنسان على الأخلاق الطيبة والابتعاد عن الأخلاق السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ليست القضية أنك تمتنع عن الطعام والشراب، الامتناع عن الطعام والشراب بمقدور البشر ولا لا؟ في يوجد من غير المسلمين وممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ها، يسمون عندهم رياضة النفس، يمتنعون عن الطعام والشراب مو بيوم واحد، أيام ما يأكل ولا يشرب. إذن بمقدور البشر أن يمتنع عن الطعام والشراب، هذا الصوم الحسي. لكن الشريعة أرادت أعمق من ذلك وأبعد، أن تصوم عن الأخلاق السيئة، عن المحرمات. الآن بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب ويفطر على معصية الله، نعوذ بالله. لابد أن نفهم هذا المعنى. في الحج يقول جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ سبحان الله تناسب النهي عن بعض الأخلاق مع العبادات، وأنا من مقاصدها. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة الابتعاد عن كل خلق ذميم يتعلق بالبخل والشح، الصيام ترويض وتهذيب للنفس بأن يكون الإنسان حليم وصبور، الحج لما كان الحج فيه بذل وتعب وانتقال، وقد يدفع الإنسان إلى المراء والجدال، ها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى ترجع بخلق عظيم، بخلق طيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه، كان على خلق عظيم. ولذلك المقصود بأن الأخلاق شأنها عظيم، هذا من دين الله عز وجل، عبادة جليلة عظيمة. أحب الناس إلى الله من هم؟ أصحاب الأخلاق الحسن. وأي إنسان لديه يعني تعبد يعني وحرص على الجمعة والجماعة وما يظهر عليه شيء من هذه الأخلاق، هذا إما أن يكون ما فهم هذه العبادات، وإما أن يكون يأخذ بعضا ويدع بعض. والأخلاق هي من هي التي تعكس ما في قلب الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان على خلق عظيم وعلى خلق سامي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نأخذ الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه من الصحابة المتألهين متعبدين. لاحظ كيف من فقهه أن يدعو الله عز وجل بأن يحسن خلقه كما حسن خلقه. وأي إنسان عنده نزق مثلا في الخلق، عنده ضيق، عنده شيء من الآخر، يدعو الله، يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي يا رب. والله لو قام هذا الرجل أو هذه المرأة ليلة كاملة يدعو الله لكان قليلا قليل. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يدعو الله تعالى بأن يحسن خلق. الأمر الآخر يقول أبو الدرداء، يقول بأن حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة، وسوء الخلق يدخل صاحبه النار. وهذه أحاديث دلت عليها أحاديث كثيرة كما في الحديث السابق. ثم ذكر بأن العبد المسلم يغفر له وهو نائم، العبد المسلم يغفر له وهو نائم، مثل ما مر معنا في شهر رمضان حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام يعني قمت مع الإمام ثم انصرفت يبقى الأجر لك ولو نمت كأنك تقوم الليل. صاحب الخلق الحسن يغفر له وهو نائم. لماذا؟ لأن في عندنا عبادات، هذه العبادات تنتهي بانتهاء العمل، يعني ينتهي الأجر بانتهاء العمل. توضيت انتقض وضوءك راح خلاص تحتاج إلى وضوء ثاني، صليت انتهيت خلاص الأجر توقف لأن الصلاة انتهت، الصيام انتهى الصيام، الأخلاق لا ما ينتهي الأجر، الأجر مستمر معك. لماذا؟ لأن الأخلاق هي دين، الأخلاق شيء مستمر معك ليس شيئا وقتيا، يعني أخلاق المسلم ما ينظر إليها باعتبار الزمان والمكان والحال، ما لها يعني وقت ولا زمان ولا حالة معينة، أنت دائما على 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 هذا الخلق فتؤجر عليه حتى ولو لم يأتي سببه، حتى ولو لم يأتي سببه سبب حسن الخلق هذا، لأنك أصلا أنت معتقد هذا، مقتنع به، ملتزم هذا الشيء، تتعبد الله عز وجل بهذه الأخلاق الفاضلة. ثم ذكر رضي الله عنه بأن أخوه يقوم من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، يعني يستجيب الله له، يدعو في الليل. تعرفون بأن من مواطن المواطن التي هي مظنة إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل، كما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة كل ليل. هذا من المواطن الزمانية لإجابة الدعاء، إجابة الدعاء. يقوم هذا فيدعو الله عز وجل يستجيب الله دعاء، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. سبحان الله، الأخلاق تؤثر على الإنسان حتى إنه لا ينسى إخوانه من الدعاء، يدعو لإخوانه، يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمات. هذا شأن صاحب الخلق الطيب. قد كان بعض السلف يخص بعض أصحابه بالدعاء بأسمائهم، ويعم جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. والمعنى بأن حسن الخلق هذا من العبادات العظيمة والقربات الجليلة التي يؤجر فيها الإنسان على أي حال ما دام أنك ملتزم لها، عامل بمقتضاها. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ افترض أمرا ظلما.
اقترض عندي من القرض،
جزاك الله خير،
وليس قرض المال، لا القطع، الحز، القطع،
أحسن الله عليكم.
نعم.
فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض أمرا ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، والأعراب هم من يسكنون الصحراء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما عند أنس في الصحيح، كما قال أنس في الصحيح كان يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون المسائل، ما كانوا يكثرونها، ولذلك إذا جاء الرجل الأعرابي العاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا بذلك، لأنه سيستنطق النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأسئلة فينفع الله عز وجل الجميع. قال: جاءت الأعراب، ناس كثير من هاهنا ومن هاهنا، وهذا والله أعلم ربما يكون في عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج، وقيل بأنه كان في حجة الوداع، قيل بأنه كان في حجة الوداع. فجاءت الأعراب، ناس كثير من هاهنا ومن هاهنا، بمعنى أن العدد كبير، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه أنهم سكتوا يستمعون ما يقوله الأعراب وما يجيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ يعني يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علينا إثم إن سوينا كذا أو عملنا كذا؟ في أناس لا بأس، يعني في أشياء لا بأس بها. وقيل بأنهم سألوه في أيام الحج عن الحج، عن مسائل الحج. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر، لأن أغلب أعمال الحج فيه، كان ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولذلك هم تحرجوا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أعلينا إثم إن عملنا كذا عملنا كذا؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عباد الله، يا عباد الله، لأن المقام مقام نداء لعدد كبير من الناس، عدد كبير من الناس، فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج، وضع الله الحرج، يعني الله عز وجل رفع الإثم في مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لا بأس بها أصلا، لا بأس بها أصلا. يعني يوم النحر يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. يقول الثاني: فعلت كذا وكذا، يقول: افعل ولا حرج. فالمقصود بأنه كما جاء في الحديث قال: في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، لا بأس بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، ومعنى اقترض يعني خاض في عرض أخيه ظلما وعدوانا، وإما بالغيبة أو النميمة أو البهتان أو الافتراء أو الكذب أو شيء من هذه الأمور، من هذه، وأعظمها القذف، أعظمها القذف، أن يقذفه في عرضه، أن يقذفه في. فهذا الذي حرج وهلك، حرج يعني وقع في الحرج وفي الإثم وهلك، نسأل الله العافية والسلامة. وقد سبق يعني قبل قليل الكلام عن أكثر سبب يدخل الناس النار، وعن أكثر سبب يدخل الناس الجنة، وذكرنا كما في الحديث الشريف أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا امرأ اقترض، قيل اقترض من القرض وهو القطع، وقيل اقترض يعني أخذ من حسناته، وهذا سيكون يوم القيامة، فقدمه هنا اقترض امرأ ظلما، كأن هذا المظلوم أخذ من حسنات هذا الظالم، أخذ من حسنات هذا الظالم، فذاك الذي حرج وهلك. وانظر إلى تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأعراب على هذه المسألة، قالوا: لأن في الغالب أن الأعراب يصدر منهم شيء من هذا القبيل أو من هذه الأخلاق، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على هذا، والمقصود جميع الناس، جميع الأمة إلى يوم القيامة، أن يحذر الإنسان من أن يخوض في عرض أخيه. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك الغيبة هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. كذلك النميمة، النميمة هي السعاية، هي السعي في التفريق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. القذف والعياذ بالله. وهذا كثير من الناس قد لا ينتبه لما يقول، قد يصدر تصدر منه كلمة فيها طعن في عرض امرأة أو عرض رجل، وهذه والعياذ بالله خطيرة جدا. يقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والقاعدة أن القاعدة عند أهل العلم أن أنهم ينظرون إلى شدة إلى خطورة الذنب بالنظر إلى خطورة العقوبة، فكلما عظمت العقوبة عظم الذنب. اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، نعوذ بالله. فلذلك من أخطر الأمور أن يخوض الإنسان في عرض أخيه المسلم، في عرض بغير وجه حق. لذلك قال ظلما ظلما. والغيبة كما لا يخفى عليكم محرمة، لكن استثني منها مسائل، مثل ما قال الناظم الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه التي استثناها أهل العلم. فالمقصود بأن الأصل في الغيبة التحريم، لكن لما كان هناك مصالح راجحة ترتكب الغيبة لأجل تحقيق هذه المصالح الراجحة، مثل جرح الرواة مثلا، ومثل غيبة الفاسق الذي ينشر الفسق والفجور مثلا، هذه مستثنات من نصوص الترهيب من الغيبة. ثم قالوا يا رسول الله أنا تداوى. ما معنى أنا تداوى؟ يعني نتعالج، نتعاطى الدواء. فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا، نعم يا عباد الله تداووا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن يتداوى المريض، لأن هذا لا يتنافى مع التوكل، وإنما هذا من بذل الأسباب، هو يبذل سبب من الأسباب، يبذل سببا من الأسباب. تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. والتداوي هو سبب من الأسباب، لا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب وهو الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يترك السبب المشروع يقول والله لكونه لا ينفع. فلذلك لابد للمسلم أن يفهم هذه القضية، لأن من الناس من يترك الأسباب ويستدلون بأحاديث هي مقلوبة عليهم في الواقع، مثل ما جاء عند الترمذي لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، يقفون عند هذا عند هنا. طيب أكمل الحديث، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني بذلت السبب ولا لا؟ بذلت السبب. الله عز وجل ماذا قال لمريم؟ فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولو شاء مريم أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. الله عز وجل قادر سبحانه أن ينزل على مريم هذا التمر، لكن أمرها ببذل السبب. ومن الناس من يعتمد على السبب اعتماد كلي، حتى إن قلبه ينصرف عن الله ولا يلتفت إلا لهذا السبب، وهذا غلط، هذا خطر على دين الإنسان. قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، الله عز وجل بيده. هذا السبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، لأنه بقدر الله، بقدر الله. والله عز وجل قادر على أن يسلب بعض الخواص في بعض مخلوقاته فتتأخر. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ما هي صفة النار؟ الإحراق. صفة النار أنها تحرق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلب الله عز وجل هذه الخاصية. وأحيانا بعض الناس قد يستعمل بعض الأسباب ولا يشفى، لكن إذا دعا شفاه الله سبحانه وتعالى. فهنا قالوا يا رسول نتداوى، ولأجل هذا بحث العلماء والفقهاء مسألة التداوي، وفيها أقوال. جماهير أهل العلم يقولون بأن التداوي سنة وليس بواجب، يقول سنة. ومن أهل العلم من قال بأنه مباح، قليل من قال بوجوب التداوي، قليل من قال. وبعض العلماء الذين لديهم طريقة الجمع بين الأقوال قالوا ينظر إلى حال المريض، فإذا كان ممن لديه توكل على الله عز وجل وثقة به سبحانه وتعالى عظيمة، ولا يؤثر هذا المرض على إيمانه، فيكون على السنية والإباحة. وأما إذا كان لا، ربما يجزع ويضجر، وربما يقول الشيء الذي يغضب الله عز وجل، يتعين عليه التداوي. وهذا طبعا يختلف باختلاف الناس وباختلاف فهم مسألة هذه الابتلاءات. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل، ما لم يضع الله داء إلا وضع له شفاء. وجاء في أحاديث أخرى: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن ما في مرض ولا داء إلا وله شفاء، إلا وله شفاء، والله أعلم الشفاء هذا يكون في أي شيء. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الهرم، الهرم الكبر، أن يصل الإنسان إلى يعني سن يشارف فيها على الانتقال إلى الدار الآخرة. وهذا طبعا طبيعي جدا، ليس له دواء، ليس له دواء. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، شيبة. الإنسان يبدأ صغير ويبدأ في الصعود إلى أن يبلغ سن معين، ثم يبدأ بالانحدار. هذه سنة الله الكونية في الخلق والعباد، فما جعل الله عز وجل لهذا المرض من داء أبدا. لكن تجد بعض الناس الآن بلغ سن متأخرة ويسمع بعض الأمور، يقول ها يرجعوني شباب، يروح يأخذ خلايا جذعية وما أدري شو يسوي، ها، ويضحكون عليه يقولوا له حتى الشيب هذا يرجع أسود. ما يمكن. هذه سنة الله في الخلق والعباد، سنة الله خلق في العباد. أنا طبعا ما أقول لا تروحون، لا روحوا، لكن انتبهوا لا يأخذوا ما في جيوبكم يبتزونكم. لأن بعض الناس فعلا يعيش أوهام، عمره 80 و90 يقول والله لا ممكن أني أرجع شاب، ما يرجع شاب، ما يمكن، ما يمكن أن يرجع الإنسان شاب. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان، ما هو أفضل شيء يعطاه الإنسان؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال خلق حسن. لأن الذي يرزق الخلق الحسن يرزق كل خير، سبحان الله العظيم. تجدون الآن أصحاب الأخلاق الحسنة الناس يدعون لهم، صاحب الخلق الحسن دائما سبحان الله الناس إذا ذكروه دعوا له، أثنوا عليه، فهو يعني محبوبا في السماء ومحبوبا في الأرض، والله تعالى يضع له القبول. وكذلك حسن الخلق مثل المغناطيس الجاذب لكل خلق حسن، سبحان الله العظيم. وأيضا أصحاب الأخلاق الحسنة بالمجزوم المحقق أنهم من أهل الاستقامة على دين الله عز وجل، من حيث أداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات. هذا هو الشاهد، أن أفضل وخير ما أعطي الإنسان هو الخلق الحسن، الخلق الحسن الذي ذكرنا تعريفه فيما سبق. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وهذه صفة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، من أجود الناس بالخير، من أجود الناس بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني في شهر رمضان، حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي، في كل ليلة من رمضان، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الجود، فكان جوادا كريما شهما صلى الله عليه وآله وسلم، ما أوتي شيء إلا وقال به هكذا وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه. حتى إن الأعرابي الذي يسلم يرجع إلى قبيلته ويقول: أسلموا فإني أتيتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يبقى شيء في بيته من الصدق أو من المال، كان يقسمه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجود الناس بالخير. ثم قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، في شهر رمضان. وهذا يدلنا على أن الأخلاق هذه أيضا يكون فيها زيادة، يكون فيها زيادة على باعتبار المكان، باعتبار الزمان، باعتبار الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت له ثلاثة أشياء جعلته من أجود الناس ومن أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام، زيادة على ما عنده من هذا الخلق العظيم. الحال الأولى أنه في شهر رمضان، وهذا يدلنا على عظم هذا الشهر، على عظم هذا الشهر، وأنه أفضل الشهور عند الله، ولذلك شهر رمضان واسطة عقد الشهور. الثاني ملاقاة جبريل عليه السلام، وحسبك بهذا. فجبريل عليه السلام يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن هذه الزيادة في الجود كانت أيضا بسبب مدارسة القرآن، مدارسة القرآن، وهذا يدلنا على بركة قراءة القرآن، على بركة قراءة القرآن. فانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الخلق العظيم، خلق الجود. ولذلك قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، يعرض عليه، يعرض النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل القرآن، يدارسه القرآن. ثم قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي الريح الهبوب السريعة التي تأتي على الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالخير كان سريعا، ما كان يؤجل العطاء، وما كان صلى الله عليه وسلم يؤخر النفقة أو الإنفاق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك مثل ما عندنا في اللهجة العامية، إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا وش يقولون؟ هب ريح، هب ريح، يعني ريح مرسلة، ريح سريعة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سبحان الله العظيم، إذا تأملتها تجدها يعني الناس في واقع حياتهم يتأثرون بالزمان، تأثرون بالمكان، بالحال. شوف الآن الناس في رمضان أيديهم سيالة بالعطاء، ينفقون، يجودون، يبتغون ما عند الله عز وجل. شوف الآن الإنسان يتأثر بالموعظة، الإنسان يتأثر بالمجالس أيضا، الإنسان حينما يجلس في مجلس فيه ذكر وفيه مواعظ، فيه يخرج بشخصية غير الشخصية التي قدم بها، يخرج بروح وبنفس غير التي قدم بها. وهذا يدل على بركة مجالس العلم، بركة مجالس الذكر، بركة مجالس القرآن، كذلك صحبة الأخيار. النبي عليه الصلاة والسلام صحب جبريل في ليلة الإسراء والمعراج، وكان يصحبه أيضا في كل ليلة من ليالي رمضان. فالإنسان يتأثر بالصاحب، يتأثر بالعبادة، يتأثر بالموعظة، يتأثر بالمجلس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جوده كان لا حد له، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يكون أجود في 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 مما سبق حين يلقاه جبريل عليه السلام. وخلق الجود من الأخلاق العظيمة الحسنة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق العظيم. ما شاء الله. زين.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه.
بعد
قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
ثلاث دقائق. طيب نستعجل في شرح الحديث. حديث أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم. حوسب رجل يعني عرض عليه على الحساب فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس. حوسب رجل يعني مسلم على القاعدة اللي أذكرها لكم دائما، رجل مسلم موحد ممن كان قبلكم يعني كان من أتباع أحد الأنبياء على دين الإسلام، فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا. قالوا ما وجدوا له من الخير يعني من كثير عمل، هذا المعنى، وليس ما عنده شيء من الخير، وإنما لم يوجد له كثير عمل إلا أنه كان رجلا يخالط الناس، يعني خالط الناس يعني بالبيع والشراء، فلقد كان تاجرا يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس، وكان موسرا يعني غنيا، فكان يأمر غلمانه صبيانه غلمانه اللي يعملون عنده أن يتجاوزوا عن المعسر، غير القادر على السداد. قال الله جل وعلا فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. الله أكبر. والمعنى بأن هذا الرجل لم لقي الله عز وجل ولم يكن عنده عمل كثير، وإنما كان عنده حسن خلق في واحد من الأخلاق وهو التيسير على المعسرين، هكذا كان هذا الرجل. فالله جل وعلا عامله بمثل عمله، جزاء وفاق، فيسر عليه وغفر له وأدخله الجنة وتجاوز عن بقي عن سيئات، وهذا فضل الله عز وجل. والحديث هذا حوله مجموعة من المسائل، لكن إن شاء الله نتركها للمجلس القادم ونلتقيكم بعد الأذان إن شاء الله للإجابة على الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، طبعا قبل ما أبدأ بالأسئلة، بالنسبة للدرس الثاني إن شاء الله سيكون بعد الحج بحول الله تعالى، بعد الحج، ما بقي عليه إلا القليل، إن شاء الله سنبدأ بدرسين كما السابق إن شاء الله بعد الحج، والوقت إن شاء الله سيعلن عنه في وقته. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة الليل وهو جالس؟ الجواب نعم، يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يصلي قيام الليل جلوسا ولو كان قادرين على القيام، وذلك لأن القيام في الفرض هو الركن، أما في السنة فمستحب، استحب في السنة، لكن لا بد أن يعلم من صلى جالسا السنة أن الأجر على النصف، الأجر على النصف، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يقول: والدي توفي ولدي إخوة قصر 15 عام، مع العلم أو أخ مثلا قال ما أدري، يقول إخوه علما مع العلم أني لا أعمل حاليا، هل يمكن الإنفاق عليهم من المبلغ النقدي المتبقي من ورثتهم لرسوم إقامتهم والكفالة لحين أتحصل على الوظيفة وأرد المبلغ، أما تسلف من الغير؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء القصر إن كانوا قد أخذوا نصيبهم من التركة فتنفق عليهم من تركتهم ومن نصيبهم، إلا أن تتطوع، إلا أن تتبرع، لكن الأصل أنك تنفق عليهم من نصيبهم من التركة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، كل ما يتعلق بالضروريات أو الواجبات فتنفق عليهم من تركتهم. نصيحتكم لرجل أراد أن يعتزل الناس عن كثرة الفتن واعتزل ومعه الشيطان حيث لم يسلم من هاتف. بالنسبة للسؤال أو بالنسبة لطلب النصيحة، يعني بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يعتزل الفتن ويعتزل الناس والشرور، يعتزل لأجل التفرغ لطاعة الله ولذكر الله وللعلم الشرعي، يطلب العلم الشرعي ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من العبادة. أما أنه يعتزل الناس من المخالطة خوفا من الفتن ويذهب ومعه هذه الجوالات أو هذه الأمور الافتراضية الآن وفيها ما فيها من الآثام والذنوب وما يكسبه من الآثام والذنوب، فهذا انتقل من فتنة إلى فتنة، انتقل من فتنة إلى فتنة. ولذلك أنبه أن بعض الشباب قد يعيش في محيط أو مجتمع ويعتقد بأنه والله ما يستطيع أن يحافظ على دينه، فيأخذه الشيطان إلى مثل هذه المسارب والمداخل. انتبه ويحذر، حتى للأسف يوجد من طلاب العلم من يحصل له موقف أو يحصل له شيء أو فتنة فيقول لا أنا أريد أن أعتزل، فيبدأ يعتزل فيضعف إيمانه بالله عز وجل ويضعف دينه والعياذ بالله، وربما أخذه الشيطان، أخذه الشيطان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف. ودائما الإنسان مع إخوانه ومع يعني طلبة العلم ومع كذا يكون قوي بإذن الله. أما العزلة التي يذكرها العلماء فهذه العزلة في الفتن العامة، فتن التي تعم وتطم ولا يتبين فيها الوجه الحق والصواب. الحمد لله نحن في خير ولله الحمد، الإسلام ولله الحمد منتشر والسنة منتشرة ودروس العلم وحلق الذكر وكثرة الكتب وكثرة الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها الإفادة. فلذلك يتنبه الإنسان، أحيانا قد تكون صورة الشيء يعني حسنة لكن الشيطان يدخل فيقود الإنسان إلى ما تحمد عقبه. سؤال طويل هنا: هل يجوز تأخير الحمل باتفاق الزوجين حتى ينتقلون إلى بيتهم ليس خوفا من الفقر، إلى آخر ما ذكروا. بالنسبة للسائل أو السائلة، الحمل هو لابد من رضا الزوجين من حيث توقف الحمل، الحمل حق لكل واحد من الزوجين، فلا يسقطه الآخر إلا برضا الثاني. لا يجوز للزوج أن يقول مثلا لا تحملين وهي تريد الحمل، أو الزوجة تقول لا أحمل وهو يريد الحمل، إلا برضا الآخر، لأنه حق مشترك بينهما. إذا والله تقول عندي أولاد، أو يقول السائل عندي أولاد وعندنا أيام قادمة فيها تعب وعمل وبناء وشيء من هذا القبيل، ما في بأس التأخير، تأخير الحمل وليس منع الحمل. هل يجوز للحائض دخول المسجد لسماع الدروس العلمية؟ طبعا هذه المسألة جماهير أهل العلم على منع الحائض من دخول المسجد، جماهير أهل العلم يمنعون الحائض من دخول المسجد. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصح في منع الحامل حديث،
وإنما فهم من حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. قالوا تقرر في نفوس الصحابيات أن الحائض لا تدخل المس، لكن عموما إن احتاجت المرأة مثلا ومدة حيضها طويلة لا حرج في ذلك إن تحفظت. سائل أو سائلة، حكم الأم التي تحمل الطفل الذي يحمل النجاسة في أثناء الصلاة. طبعا بالنسبة للمصلي بإجماع أهل العلم لا يجوز له أن يصلي إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهر، حكى هذا ابن عبد البر وغيره، حكوا الإجماع عليه. وأما حمل النجاسة فإذا كانت تعلم بأن طفلها فيه نجاسة فلا يجوز لها أن تصلي وعلى طفلها النجاسة، لا يجوز لها ذلك. وأما إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليه. وهل يجب عليها أن تتحقق؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب حملها في الصلاة ولم يتحقق صلى الله عليه وسلم. لكن إن علمت الأم أن طفلها فيه نجاسة فلا يجوز لها أن تصلي به، أما إذا لم تعلم فلا شيء في ذلك. هل جائز أن نقول الله ورسوله أعلم في وقتنا أم أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبق جواب لي على هذه المسألة وقلت بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقولون الله ورسوله أعلم. وهل يقال ورسوله بعد موته أعلم؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قالوا لا لا يقال، وإنما يقال الله ورسوله أعلم، يقال عفوا الله أعلم. أما القول الثاني قالوا نعم يقولون الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس المقصود علمه الآن، وإنما علمه الذي بلغ به. الأمر في هذا واسع والله تعالى أعلم، لكن الأفضل أن يقتصر على قول الله أعلم، يقتصر على هذا. بارك الله في الجميع. يقول مسؤول في إدارة يسأل كيف يوفق في أمر إدارته بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي غالبه العفو والتجاوز وبينما إن فعل ذلك يتساهل الموظفون. بالنسبة للإدارة يقولون إدارة يعني فن، والإدارة يعني خبرة، فالإدارة ليست دروشة أو ضعف أو فتح المجال بدعوى العفو والصفح، لا هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل العفو في منزله ومكانه والعقوبة في مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد أن يتجاوز، رغم أنه يعفو ويصفح ويتجاوز صلى الله عليه وسلم. سبق أني ذكرت لكم قصة القرشي الذي اعتذر مرتين وفي الثالثة يريد أن يخدع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تمشي في شوارع مكة وسككها تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين؟ لا والله، فقتله عليه الصلاة والسلام لأنه استحق القتل. المقصود بأن فهم العفو والصفح بهذه الصورة غلط. أنت مسؤول عن إدارة أمام الله عز وجل وأمام من ولاك وهم ولاة الأمر، ولذلك يجب عليك أن تطبق الأنظمة والقوانين والتعليمات الموجودة عندك. لكن قضية العفو فيما تملكه أنت وفيما هو من صلاحياتك أنت، هذا الذي تملكه، هذا الذي تعفو عنه. أما شيء فيه تجاوز على الإدارة على العمل لابد أن تطبق النظام في ذلك، في بيتك في الشارع في دكانك في شيء تملكه أبدا، حتى لو تجاوز أحد عليك أو أخطأ عليك مثلا ولو عفوت، هذا هو الخلق المطلوب. لكن أنت مستأمن هنا، مستأمن على عمل، يجب عليك أن تنتبه لمثل هذه المسألة. يقول في درس التفسير يسألونك عن الخمر والميسر في درس الاثنين، ذكرتم بأن الخمر ما أذهب العقل وبه لذة مطربة، يقول بالنسبة للذة المطربة هل المخدرات من ضمنها؟ الجواب نعم، المخدرات من 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 جنس المسكرات، فهي بل هي من المسكرات، ولذلك فيها لذة مطربة، ولذلك هي أشد من الخمر في التحريم. كيف يمكن تحصين أنفسنا من بعض الناس يؤذوننا بعمل سحر وذلك وغير ذلك حقدا وحسدا واستكثارا لنعم الله علينا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، عليك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ليله وفي نهاره، وكيف كان يحصن نفسه صلى الله عليه وسلم ويحصن أولاده وأولاد بناته عليه الصلاة والسلام، ولذلك أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار النوم، أذكار الليل، إن بعض الناس ما يفرق بين أذكار النوم وأذكار الليل، هذه بإذن الله يعني حصن حصين ودرع قوي بإذن الله تعالى من هذه الشرور. عليك بالصدقة، عليك بكثرة ذكر الله، عليك بالمعروف والإحسان، فإن الله تعالى يدفع بهذه الأعمال، يدفع بها شرور كثيرة. ولذلك أنا أختصر لك الجواب، اقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته. حكم الذي يدخل الحمام بالنعال ثم يدخل المكان الوضوء بنفس النعال، ما فيها شيء، يعني الإنسان يدخل الحمام بنعال ثم يذهب إلى محل الوضوء بنفس النعال، وش المشكلة فيه؟ ما في أي مشكلة، إن بعض الناس لديه وسواس، إذا كان والله النعل هذا تيقن نجاسته، تيقن نجاسته، لا ما يدخل فيه في هذه الأماكن. أما مجرد كون دخل الحمام بهذه النعال ثم خلاص يمنع أن يدخل فيها في مكان الوضوء، هذا غير صحيح، هذه وسوسة، هذه وسوسة. ولذلك بعض الناس لديه مبالغات في هذه المسألة، يتنبه لها. أقول أن شاب ابتليت بخروج الريح في أوقات مختلفة بعد كل طعام أحيانا وأحيانا ليس كل طعام، لا أدري ما هو، يعني هل أنا مصاب بسلس الريح أم لا؟ بالنسبة للريح أحيانا قد يبتلى الإنسان باستطلاق أو بما يسمى سلس الريح مثل سلس البول، وقد يكون لدي الشخص مرض قولون مثلا أو لدي إشكالات في المعدة، يعالج، يذهب إلى الطبيب، تداوى عباد الله. اليوم أخذنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يا عباد الله تداوى، ما أنزل الله داء إلا وما وضع الله داء إلا وضع له شفاء، واللفظ الآخر ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، فيتداوى الإنسان. لكن قضية أنك تقول بعد كل وجبة طعام، أكيد هناك بعض الأطعمة الضارة التي تسبب لك مثل هذا الأمر، تذهب إلى الطبيب وتعالج، تعالج ونبهك على بعض الأكلات. لكن بالنسبة للطهارة، تنتقض طهارتك إلا أن يكون سلسا دائما واستطلاقا دائما، فأنت من أصحاب الأعذار، تتوضأ مرة واحدة وتصلي حتى ولو خرج منك لأنك معذور. استغلال العمر في طاعة الله، ما هي أفضل الأعمال للوصول إلى ذلك؟ أفضل الأعمال تحقيق التوحيد والعناية بتكميل الإيمان، هذه أفضل الأعمال. حسنة التوحيد لا يعدلها حسنة، وأيضا إقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذا أهم شيء، تقيم ما أمر الله جل وعلا بإقامته وتبتعد عما حرم الله عز وجل، وأن يكون لك خبيئة مع الله عز وجل، يكون بينك وبين الله عمل صالح، وأن أيضا مثل هذه الأحاديث اللي أخذناها تعيش للناس، أيضا يكون عندك خلق حسن، يكون عندك سخاوة نفس، هذه من الأعمال التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. أنا مسافر وأحضر الدرس، هل إذا جمعت المغرب والعشاء ثم خرجت بعد الانتهاء من الأسئلة أكون قد وقعت في النهي؟ الأفضل لك ما دام أنك تحضر الأسئلة، لأن الأسئلة تختم عند إقامة الصلاة، فلا ينبغي لك الخروج، لا ينبغي، لأنك حضرت، ولذلك صلي معنا وتكون لك سنة، هذا الأفضل، ولو خرجت لا حرج عليك. نصيحة للشباب الذين يدخنون الشيشة الإلكترونية، خاصة أنها انتشرت في المدارس. بالنسبة للشيشة الإلكترونية، هذه أضرارها أشد من الشيشة العادية وأشد من الدخان، وقرأت أنا حقيقة يعني تحقيقات صحفية، وأيضا قرأت تقارير طبية على خطورتها، وأنها سببت أشياء كثيرة، وأن وسيلة إلى ما هو أعظم. ولذلك نصيحتي لأبنائي وبناتي بتقوى الله عز وجل والابتعاد عن مثل هذه الأشياء. فالله جل وعلا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصحتك هذه وبدنك أنت مسؤول عنه يوم القيامة، سيسألك الله عز وجل عن عمرك فيما أفنيت وعن شبابك فيما أبليت، فماذا أنت قائل لربك عز وجل؟ أهلكته بالشيشة الإلكترونية، أهلكته بالشيشة العادية؟ فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.